بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الريحانية الشرعية الأولى التي أقيمت للإخوة السوريين بالريحانية بتركيا شهر ربيع الآخر عام 35 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول.
فنرحب بالإخوة جميعا، أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يجعلنا ممن يذكره الله سبحانه وتعالى في من عنده، تتنزل علينا الرحمات والبركات من الله سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا في جنات النعيم بإذن المولى سبحانه وتعالى. حقيقة لي السعادة ولي الشرف بلقاء إخوتي في الأرض المباركة، أرض الشام، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء الذي نتدارس فيه معكم بعض علوم الشريعة وبعض المسائل العقدية التي نحتاجها، وكذلك بالنسبة للدروس لدروس المشايخ الآخرين. العلم إخوتي في الله من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، أعظم القربات ومن أفضل القربات هو أن يرفع المسلم عن نفسه الجهل في علم الشريعة. العلم حث عليه القرآن، وحث عليه أو حثت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن العلم مفتاح لخشية الله عز وجل، في قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يفتح باب الخشية وباب الخوف وباب العبادة لله عز وجل. العلم سبب لرفعة الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي أن الله يرفع المؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا يرفع أهل العلم درجات أعلى وأكمل وأفضل، لأنهم اشتغلوا بعلم الكتاب وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث أبي الدرداء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، حيتان الأسماك، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ماذا؟ العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا حديث جامع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما جاءه فيما أحسب كثير بن قيس، فقال له: أريد أن أسألك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال آه الله ما جئت أو ما رحلت إلا لتعلمي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا، فبين أنه ليس له غرض في الرحلة إلا ماذا؟ إلا طلب العلم. فأعاد عليه آه الله ما رحلت إلا لطلب العلم أو إلا لتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكد له ذلك. فروى أبو الدرداء هذا الحديث في فضل العلم وفضل طلب العلم وفضل العلماء، وهذا يبين لنا أهمية الرحلة في طلب العلم، هذه الرحلة التي يتحصل للإنسان فيها المشاق كلها لأجل الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى ويعالج نيته ويجدد قضية النية. فرحيلكم من بلادكم مع ما تجدون فيه من المشقات في الطريق والخوف وغير ذلك إلى أن تصلوا إلى هنا، هذه يا إخوة عمل عظيم تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخلصتم النية لله عز وجل. فينبغي على المسلم معالجة نيته في جميع أعماله، كما قال السلف أشد ما نعالج أو نعاني النية. فهذا الحديث فيه بيان فضل العلم وأنه سبب لدخول الجنة، وأن العلم سبب أن الملائكة تضع أجنحتها تخضع لطلاب العلم. وفيه بيان أن العالم له فضل على الأرض وعلى الحيوان وعلى النبات، كيف فضله؟ بما ينشر من العلم فيحصل تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وتطبيق شرع الله عز وجل، فتطمئن الديار والبلاد والعباد، فيستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان حتى النملة في جحرها. ثم بين أن هناك عالم وهناك عابد، الفرق بينهما كفضل القمر على سائر الكواكب، تنظر إلى القمر في نوره وفي إشراقه وفي حجمه، ثم انظر إلى الكواكب الأخرى، فلا شك أن الفضل كبير وعظيم فيما بينهما. ثم بين أن ميراث الأنبياء هو العلم، وأن من تعلم ودرس وتفقه هو الذي حاز ميراث الأنبياء، أعظم المواريث ميراث العلم هو ميراث الأنبياء. فهذا يعطينا دافع إلى الصبر وإلى الجلد وإلى التحمل أو تحمل المشاق في سبيل التعلم في سبيل العلم في سبيل رفع الجهل عن المسلم. فينبغي أن تكون نيتنا كبيرة في هذا الباب وعزيمتنا شديدة في هذا الباب، لأنكم مقبلون على أمر كبير وهو نشر التوحيد ونشر السنة في بلاد كانت كما تعرفون تعج بالفساد وفي الشرك وفي الخرافات وفي الطرقية وفي الصوفية وغيرها. فالمسؤولية عليكم يا طلاب العلم عظيمة لنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنقل القرآن، لنقل هدي السلف الصالح إلى الناس وإلى العوام وإلى تعليمهم ما يحققون به دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن العالم وصاحب العلم الصحيح فضله على الناس عظيم كبير بخلاف العابد، لأن مصطلح العابد في الغالب يكون الإنسان عابدا لكنه ليس على علم، أو قد يكون علمه ضعيف، وهذا مشاهد، بعض الناس تجده ينشغل في باب العبادة أكثر من انشغاله في العلم، وهذا يفتح عليه باب الوقوع في الخطأ أكثر من وقوعه أو عمله الصواب. ويؤكد لنا قضية أو هذه القضية المهمة القصة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل كم؟ 99 نفسا. ففي الأول لما أراد التوبة دلوه على ماذا؟ على عابد أو على راهب، بمعنى أنه ما تحصن بالعلم وما تسلح بسلاح العلم الذي ينجي المسلم من الوقوع في الضلال ومن الوقوع في الفتن ومن إيقاع غيره في الضلال وفي الفتن. فقال هل لي من توبة؟ قال لا أجد لك توبة. فقتله فأكمل كم؟ 100 نفس. ثم دلوه على ماذا؟ على عالم. وهذا الذي يبين لنا الفرق بين الراهب وبين أو العابد وبين العالم. فقال ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اذهب إلى القرية الفلانية الصالحة فاعبد الله معهم، أو فإنهم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فدله على أو أرشده إلى الرفقة الصالحة التي تعينه في سبيل طاعة الله سبحانه وتعالى، وترك الرفقة الفاسدة التي تثبطه وتضيع أوقاته ولا تعينه على طاعة الله وتذكره بمعصية الله سبحانه وتعالى. فذهب وهو في الطريق جاءه ملك الموت فقبض روحه. في رواية أنه حال النزع أو في آخر حياته دفع أو نأى بصدره نحو القرية الصالحة ثم سقط أو خر ميتا، يعني أنه في آخر حياته اجتهد في العمل الصالح، لما جاءه الموت دفع بنفسه أو بصدره إلى جهة ماذا؟ القرية الصالحة. فأنزل الله ملائكة العذاب، ملائكة الرحمة اختصموا، هذا قال يأخذه جاء تائبا فنأخذه أو تأخذه ملائكة الرحمة، وقال آخر قتل 100 نفس فتأخذه ملائكة ماذا؟ العذاب. فاحتكموا فيما بينهم فقالوا أنه يقيسون ما بين القريتين أيهما أقرب يأخذه إليها، فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى القرية الصالحة بذراع، وقد تكون تلك الذراع تلك النأية أو الدفعة التي دفع بنفسه إلى ماذا؟ فأخذته ملائكة الرحمة ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. هذه كلها مقدمة في بيان أهمية ماذا؟ العلم والتعلم. عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه سافر، أو جابر رضي الله تعالى عنه سافر من المدينة إلى الشام مسيرة شهر، يعني ليس يوم ولا يومين، مسيرة كم؟ شهر كامل، حتى ذهب إلى الشام عند عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما فطرق عليه الباب فقيل له من؟ قال جابر. فقال جابر بن عبد الله قال نعم. فخرج فضمه فقال ما الذي جاء بك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حديث سمعتك أو سمعت أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة كاملة لأجل ماذا؟ حديث واحد. وهذا يبين لنا المنزلة التي وصلوا إليها. كيف وصلوا إلى هذه المنزلة العظيمة؟ إلا بالجلد وإلا بالتحمل في سبيل تحصيل العلم، بذل الغالي والنفيس، بذل الأوقات وبذل المهج وبذل الحياة كلها لأجل تحصيل هذه العلوم الشرعية. من أعظم العلوم أو أهم العلوم التي ينبغي على المسلم أن يتقنها وأن يتدارسها دائما ولا تنفصل عن حياته وعن تعليمه لنفسه وتعليمه للآخرين هو علم ماذا؟ التوحيد والعقيدة. وهذا الذي يميز دعوتنا دعوة السلفية عن الدعوات الأخرى، هو اهتمامها العظيم بجانب ماذا؟ بجانب التوحيد. أما الدعوات الأخرى لما كان همهم الأكبر هو التجميع أصبح همهم الأضعف هو ماذا؟ هو التوحيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، فرق بين أهل الحق وأهل الضلال، بين أهل التوحيد وأهل الشرك. أما إذا كانت دعوة تجميعية من غير تصفية، من غير تربية، كان همهم في التوحيد ضعيفا أو أهملوه غاية الإهمال، لأنهم المقصد عندهم ماذا؟ هو التجميع. فلما كان المقصد التجميع أصبحوا يجمعون الخرافي والصوفي والمشرك وغيرهم كلهم لأجل الغاية الأساسية التي عندهم، وهي الوصول إلى ماذا؟ إلى الحكم وإلى الكرسي. هذه الغاية الأساسية عند أهل الأحزاب وأهل التحزبات. أما أهل السنة فغايتهم الأساسية هو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إخراج الناس من ظلمات البدع والأهواء والتحزبات إلى نور السنة وضياء التوحيد وضياء الاتباع، لأن هذه أعظم نعمة وأفضل نعمة. يعني أنتم لابد أن توقنون أن الله عز وجل أعطاكم أعظم النعم، وهي نعمة السنة. هذه أعظم نعمة يعطيها الله عز وجل للعبد. يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم: وعبارات المفسرين تدور حول أن رحمة الله وفضله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك، الاهتداء بهدي السلف الصالح. هذا هو أفضل ما يعطى العبد في هذه الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني في أمته أو في أهل الإسلام، قالهم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك أهل السنة في أهل الإسلام كالشعرة البيضاء في الثور الأسود لقلتهم. فما داموا أنهم بهذه القلة والله عز وجل جعلك على هذه الطريقة، ينبغي عليك الاعتناء بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعرفة أقوال السلف الصالح، معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. هذا التوحيد الذي ندرسه ونتعلمه إن شاء الله معكم عبر هذا الكتاب وعبر الكتاب الآخر، هذا الكتاب الذي معنا القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك الكتاب الآخر وهو أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نحاول أن نتدارسه معكم على وجه الإيجاز والاختصار، إن الكتاب كبير ويحتاج إلى وقت طويل، لكن نحاول أن نلخص مفاهيم الكتاب حول كل قاعدة بإيجاز إن شاء الله تعالى. هذا التوحيد إخوتي في الله وهذه العقيدة ذكر أهل العلم فضائل لها كثيرة لا تعد ولا تحصى. من أعظم فضائلها النقطة الأولى، أن التوحيد هو مقصود الخليقة. التوحيد هو ماذا؟ هو مقصود الخليقة، أي أن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا توحيد الله. دليل ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا مقصود الخليقة هو التوحيد والعقيدة. الثاني: أن التوحيد به حياة القلوب، الحياة الحقيقية. فالحياة الحقيقية هي بماذا؟ هي بالتوحيد. لذلك شبه الله عز وجل أهل التوحيد وأهل الإيمان بالأحياء، وشبه أهل الشرك بالماذا؟ بالموتى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم أحياء، هم في الحقيقة ماذا، أحياء أم أموات؟ أحياء. فكيف يكون الحي يدعى إلى ما يحييه؟ إنما هي الحياة الحقيقية وهي الإيمان والتوحيد وغير ذلك من الآيات الكثيرة في بيان تشبيه الكفار بالموتى والمؤمنين بالأحياء. أفمن كان ميتا فأحييناه جعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكذلك من فضائله أن به تكفير الخطايا، أن به ماذا؟ تكفير الخطايا والسيئات، كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صاحب البطاقة، وحديث صحيح، وصاحب البطاقة رجل يأتي يوم القيامة له 99 سجلا من الذنوب، يعني ليس سجل واحد ولا اثنين ولا ثلاث، السجل ما هو؟ يعني صحيفة مليئة بالذنوب. هذا جاء 99 سجلا، فيقال له: هل ظلمناك من شيء؟ فيقر ويعترف، يقول: لا يا ربي، ليس مجال إنكار. يوم يشهد عليهم سمعهم أبصارهم والجلود تشهد عليه والكتاب يعطى مكتوب عملك صغيره وكبيره، فيقال له: بلى إن لك عندنا حسنة. ما هذه الحسنة؟ قال: فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، أي حقق التوحيد، ليس قولا فقط وإنما قولا وعملا واعتقادا. فوضعت هذه البطاقة في كفة من كفتي الميزان، ووضعت الصحائف 99 في الكفة الأخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله، فغفر الله له فأدخله الجنة بسبب التوحيد. هذا حديث يعطينا الرجاء العظيم لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن المؤمن يدور بين جناحي الخوف والرجاء. لا نجعل أمثال هذه الأحاديث يفتح لنا باب الذنوب والمعاصي، لا، وإنما ينظر المؤمن في عبادته كما قال ابن القيم بين عينين: عين يخاف بها من الله ويخاف من سوء عمله، وعين يرجو بها رحمة الله وينظر بها إلى سعة رحمته سبحانه وتعالى. من فضائل التوحيد كذلك أنه مصحح للأعمال، مصحح للأعمال وشرط في قبوله. ما هما شرطا قبول العبادة؟ ها؟ أولا نريد، بارك الله فيكم، إذا سألنا عندك جواب ترفع يدك أفضل حتى يكون مسألة فيها ترتيب. تفضل شيخ.
الشرط الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
أحسنت. الثاني؟
الشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه
وسلم. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من يذكر لنا دليل واحد في الشرطين؟ تفضل أخي. أحسنت. تفضل.
شرط الإخلاص، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وشرط المتابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو.
أحسنت. أنا سؤالي كان دليل واحد فيه الشرطين. الأخ.
الشرط
بارك الله فيك. هذه آخر آية في سورة الكهف ما شاء الله. طيب هذه الآية فيها بيان الشرطين وأنهما وأن العبادة لا يقبل الله عز وجل من العبد عمل حتى يأتي بالإخلاص الذي هو متعلق بباب الاعتقاد وكذلك المتابعة وهو الذي أيضا متعلق بباب الاعتقاد والعمل. فإذا التوحيد مصحح للأعمال وشرط في قبوله. من فضائل التوحيد أنه رأس أعمال أهل الجنة، وهذا ذكره أو عبارة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. رأس أعمال أهل الجنة هو ماذا؟ التوحيد، لأنه كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند أحمد رواية قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة وخالق. فقال أبو ذر يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال أفضل الحسنات لا إله إلا الله. أفضل الحسنات لا إله إلا الله، فهذا أفضل الحسنات وأكملها هو التوحيد. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ الإيمان بضع شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. من فضائل التوحيد أنه أعظم أسباب حسن الختام. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام. أعظم أسباب حسن الخاتمة هو ماذا؟ هو التوحيد. وهذا نص عليه الإشبيلي في كتابه العاقبة، ونقله عنه ابن القيم رحمه الله تعالى أن أعظم أسباب حسن الخاتمة هو ماذا؟ هو التوحيد. ويذكرون في هذا الباب قصة أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، أنه لما كان في فراش الموت بدأ من عنده يعني يحاولون أن يلقنونه لا إله إلا الله، يذكرونه، فذكروا طرف الإسناد فقالوا حدثنا فلان، فقال رحمه الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم توفي رحمه الله تعالى. فهذا يعطينا قضية أن أعظم أسباب حسن الخاتمة هو تحقيق التوحيد. لذلك يقول ابن القيم أيضا ولا يعلم لمن صح توحيده سوء خاتمة، يعني هذا أيضا أمر مجرب، ولا يعلم لمن صح توحيده سوء خاتمة. لكن هذا أيضا يعطينا أو لا نغفل عن قضية أن المعاصي أيضا لها أثر في كون ماذا؟ في جلب سوء الخاتمة. لكن التوحيد أيضا هو من أعظم أسباب حسن الخاتمة. من النقاط التي تبين أهمية التوحيد هو اهتمام السلف الصالح في العقيدة. اهتمام السلف الصالح في العقيدة، وهذا الاهتمام منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث بلا إله إلا الله فبدأ دعوته بماذا؟ بالتوحيد، وأقام في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وأقام بالمدينة أيضا يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فدعوته صلى الله عليه وسلم كلها في التوحيد. طيب كيف يكون في التوحيد أو نقول دعوته كلها في التوحيد وهو قد دعا إلى الأحكام وإلى الصلاة وإلى الصيام وإلى الزكاة وهذه عبادات. قال ابن القيم رحمه الله: القرآن كله في التوحيد، لأن القرآن إما أمر بالتوحيد، وهذا توحيد أو ليس بتوحيد، هذا الأساس. الثاني: وإما نهي عن ماذا؟ عن الشرك، وهذا نقيض التوحيد. والثالث: إما بيان جزاء الموحدين، ما يذكره الله عز وجل مما أعد لأهل الجنة من النعيم وهم أهل التوحيد، وإما في بيان عاقبة من خالف التوحيد، لما يذكر الله قصص المعذبين من الأمم لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، وهذا داخل في التوحيد، وإما في بيان الأحكام، وهذه من مكملات ماذا؟ التوحيد. فرجع الأمر في القرآن وفي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها إلى ماذا؟ إلى التوحيد. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر حياته كان يغشى عليه فيفيق فيقول ماذا؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني وهو في حالة الموت عليه الصلاة والسلام ينبه على ماذا؟ التوحيد، وينبه على ما وقع فيه أكثر الناس الآن ممن ينتسب إلى الإسلام من عبادة القبور والطواف عليها والبناء عليها واتخاذها مساجد. ثم انظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، دعوتهم في التوحيد، وهكذا السلف الصالح، وهكذا تأليفاتهم، ألفوا في بيان التوحيد. وهنا ننبه على قضية، وهو أن طريقة السلف في بيان التوحيد من حيث التأليف على طريقتين. الطريقة الأولى: كتب ألفت على طريقة التقرير، يعني أن المقصد الأساسي منها هو ماذا؟ هو تقرير العقيدة الصحيحة. والطريقة الثانية هي في طريقة ماذا؟ الرد. إذن السلف اعتنوا في الجانب الأول، واعتنوا أيضا في الجانب الثاني وهو كتب الردود. ومن هذه النقطة بعد اتضاحها إن شاء الله يتضح أهمية كتب ماذا؟ الردود. بل لا يبعد عن الصواب لو قلنا أن معظم كتب السلف كان من مقصود منها هو الرد. إذن الطريقة الأولى هي في ماذا؟ في التقرير. طيب، التقرير جاءت كتب باسم الإيمان، من يذكر لنا مؤلف باسم الإيمان؟ ها؟ تفضل. الإيمان الأوسط لمن؟ لابن تيمية. نعم، الإيمان لابن مندة. تفضل.
كتاب أصول السنة والجماعة للأكابر.
نريد الإيمان، كتاب في الإيمان، يعني بهذا الاسم. نعم، هذا سيأتي، ما ذكرته سيأتي. لابن للبيهقي. نعم، تفضل. الإيمان لجمال الدين القاسمي. ما أعرف الكتاب هذا. على كل، البيهقي عنده أشعرية، وجمال الدين القاسمي أيضا عنده أخطاء في العقيدة. إذن عندنا الإيمان،
أصول الإيمان
لشيخ
محمد عبد الوهاب،
أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، الإيمان لابن مندة، الإيمان، يعني ذكرتم جملة من هذه الكتب. طيب، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان للعدني، الإيمان لابن تيمية، الإيمان الكبير، وغيرها من الكتب. الإيمان لأبي عبيد، وهذا من أهم الكتب أيضا، أبي عبيد القاسم بن سلام. طيب، هناك كتب ألفت باسم السنة، منها ما ذكره الشيخ وهو أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. كتاب آخر في السنة، تفضل. السنة لابن
عاصم،
لابن أبي عاصم، نعم. السنة، السنة للخلال، السنة البربهاري، السنة دائما نريد السنة. كتب التي في السنة كثير، كل كتب العقيدة في السنة، لكن نريد تسمية السنة هكذا، نعم.
السنة للإمام عبد الله بن أحمد،
السنة لعبد الله بن أحمد، تفضل.
أصول السنة لأحمد حمد،
نعم، كتابنا الذي ندرسه أهم شيء، يعني أصول السنة للإمام أحمد، وغيرها من الكتب الكثيرة. طيب، هناك كتب باسم الشريعة، وهذا مشهور، كتاب الشريعة الآجري، وطبع أيضا بشرح الشيخ ربيع، طبعة جديدة إذا الله تعالى. هناك كتب باسم التوحيد، ها تفضل. أحسنت، والتوحيد آخر، نعم، لابن خزيمة، تفضل. نعم، ذكره الأخ، التوحيد لابن منده أيضا، ابن منده له التوحيد وله الإيمان. طيب، هذه جملة، وغير ذلك من كتب التقرير كثير. طيب، الآن ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي كتب في باب ماذا؟ الردود. هذه ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: كتب في الرد على طائفة، وكتب في الرد على بدعة، وكتب في الرد على مبتدع. الأول ما هو؟ طائفة. والثاني؟ بدعة. والثالث؟ مبتدع. الآن أيضا اذكروا لنا أمثلة كتب في الرد على طائفة. طبعا قد يكون هناك تداخل بين، قد يكون الكتاب مثلا في الرد على طائفة والرد على مبتدع أيضا بعينه. نعم، نريد أحد ما جاوب معنا. من الذي ما أجاب؟ عبد الله. أحسنت، لمن؟ شيخ الإسلام في الرد على الرافضة قدريا، تفضل أخي، في الرد على المعطلة والجهمية، سنت، لابن القيم وغيره، الرد على الجهمية لشيخ الإسلام، الرد على الزنادق والجهمية، أيوة أحسنت، غيره، تفضل، الصواعق المرسلة لابن القيم. طيب، غيره، ها تفضل، ممكن هذا في باب التقرير أكثر. طيب، هذه جملة من كتب الردود على فرقة، وأيضا كتاب الرد على الجهمية للدارمي، وكتاب، كتب كثيرة في الرد على طائفة معينة، كتب في الردود على الرافضة، على الصوفية، على القدرية، على الأشاعرة. طيب، كتب في الرد على النوع الثاني ما هو؟ بدعة. تناول العلماء رد بدعة معينة. من يذكر لنا مثال؟ تفضل أخي. إيش؟
علي القاري.
لعلي القاري. يرد على من يقول بالمولد النبوي. أيوة. كان علي القاري حنفي أشعري. نعم.
تحديد السالم، اتخاذ قول مساجد
الشيخ الألباني، يعني بدعة
القبور.
القبور. طيب غيره طيب دعاء الجمعة نريد مثلا رد على خلق القرآن الحيدة للكناني خلق أفعال العباد البخاري نعم هي رد على من هذا من باب التقرير أقرب يعني طيب كتب كثيرة في الرد على بدعة معينة كتاب السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت كتب ابن تيمية رحمه الله في مسائل الكلام والصفات التسعينية غيرها نعم أهل الذهبي في قضية العلو طيب النوع الثالث كتب في الرد على مبتدع وهذه كثير واحد
الرد على البشر المريسي للشيخ محمد
لا ليس لأحمد لمن النقض على بشر المريسي لمن لا لا تفضل أنا بهذا الآن من رد على بشر المريسي خلنا بعدين على ابن عربي الرد على للإمام نعم ردود على سيد قطب يعني لا تعرف اسم مؤلف الكتاب هذا طيب هذا الدارمي الدارمي وهذا ما يذكره شيخ الإسلام تيمية يقول ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش يقول وكان شيخنا أي شيخ الإسلام تيمية كثيرا ما يوصي بإدامة النظر في هذين الكتابين وهما للدارمي الأول الرد على الجهمية والثاني الرد على بشر المريسي قال لما فيهما من تقرير التوحيد والرد على أهل الضلال يعني ابن تيمية يوصي تلاميذه بأنهم يدمنون النظر في هذين الكتابين رد على بشر المريسي والرد على الجهمية طيب ردود على المخالفين أيضا نعم لمن؟ ابن تيمية أيضا له كتب كثيرة في ردود على أعيان أهل البدع رد منها الرد على البكري الرد على الأخنائي الرد على ابن سبعين السبعينية وأبو عبد الله إيش قلت؟ لمن؟ إيش اسم الكتاب؟ ممكن نعم له فتوى في ابن عريا نعم ردود المعاصرين ردود على سيد قطب ردود على القرضاوي ردود على الإخوان المسلمين ردود على هذه كلها أيضا في قضية الرد على مبتدع بعيد طيب نخلص مما ذكرنا يعني أهمية النقطة هذه توضح لنا ماذا أن السلف اعتنوا بجانب التقرير كما أنهم اعتنوا في جانب الرد إذا لو جاءنا الآن شخص وقال دعوكم من كتب الردود نقول بهذه المقالة أسقطت جانب كبير من كتب السلف لأن بعضهم يظن أن كتب الردود فقط عند الشيخ ربيع وعند مثلا محمد أمان الجامي عند الفوزان عند الشيخ مقبل هؤلاء الذي عندهم كتب الردود نقول لا كتب الردود موجودة منذ القدم السلف الصالح اعتنوا بجانب الردود وأيضا هذه النقطة الأولى إذا النقطة الأولى استفدناها من هذا التقسيم هي قضية ماذا الاهتمام بجانب الردود وأن السلف اهتموا بها النقطة الثانية التي توضح لنا أيضا هذه النقطة قضية أن السلف كما ردوا على بدعة ردوا على مبتدع بعينه وبشخصه إذن ذكر المبتدع بعينه ليس بغيبة بل هذا أمر واجب شرعا أمر واجب شرعا لذلك هؤلاء يقولون مثلا حذر من البدعة ولا تحذر من المبتدع. يقول ما في داعي لذكر المبتدع، اذكر البدعة فقط وحذر منها، لأنك إذا ذكرت المبتدع فهذه غيبة. نقول له لا، هذه غيبة لكنها غيبة واجبة وليس غيبة محرمة. السلف يقولون تعالوا نغتاب في الله، أي نذكر هؤلاء فلان ضعيف وفلان كذاب حتى ننقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري لا غيبة لمبتدع، لا غيبة لمبتدع. ومن أبواب الغيبة الجائزة هي قضية التحذير، فإذا هذه ليست بغيبة وليست، بل هو أمر واجب. يعني أمثال هؤلاء الذي يقول حذر من البدعة واترك المبتدع، مثل رجل يقول لك احذر من اللصوص، يقول لك مثلا السرقة حرام واللص خطير، ولا يخبرك أن في بيتك الآن لص، فأنت تعرف خطر اللصوصية وخطر السرقة قبل أن يأتيك هذا المتكلم، لكنه ما حذرك أن في بيتك ماذا؟ لص. أو مثل رجل يأتي معه سلاح يقول لك احذر السلاح، والسلاح خطر، لكن لا يحذرك من شخص جاءك يريد أن يقتلك بماذا؟ بالسلاح. ثم إن البدعة هل تسير وحدها أم لا بد لها من ماذا؟ مسير، المسير هو الذي يسير البدع. إذا حذرنا من البدعة وتركنا المسير ينشرها ما استفدنا شيء. طيب، هذه يا أخوة مقدمة، إن شاء الله أنها تكون مفيدة حول قضية أهمية التوحيد وقضية طريقة السلف في التأليف وفي الرد. يبقى الآن بعد ذلك الدخول في قضية ماذا؟ كتاب الشيخ رحمه الله تعالى. نواصل شيخ ولا؟ ها؟ أنتم منسقين، شوف كيفكم. الحين صار لنا ساعة. طيب نأخذ مقدمة الشيخ ابن عثيمين ثم درس القادم ندخل في القواعد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندكم في المذكرة نقلوا مقدمته، نقلوا المقدمة. المقدمة فيها بيان أهمية توحيد الأسماء والصفات. قبل ذلك قرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قضية أن التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. هذه معلومة إن شاء الله تحفظونها مثل الفاتحة، وهي أن التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ وهم ال تفضل قلها. أيوة، والثاني قدامك الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. درسنا في هذه القواعد هو حول توحيد الأسماء والصفات. طيب، لو قيل لك هذا التقسيم ما دليله في الأخير؟
كما جاء في تقسيم الصلاة إلى واجبات وفروض،
أيوة،
ومستحبات، وتقسيم الفقه، تقسيم
نريد دليل. أنت ذكرت استنباط وقياس على الشروط الأخرى، تفضل يا أخي.
سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم.
أيوة، سورة الناس من الأدلة. سورة الناس،
ملك الناس، إله الناس.
إذن ذكر الأقسام الثلاث.
نعم.
طيب، ودليل آخر أحسن، تفضل.
قول الله جل وعلا في سورة مريم رب السماوات والأرض أعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا.
نعم، هذه الآية ذكرت أقسام التوحيد الثلاث. طيب، وأول سورة في القرآن الفاتحة أيضا ذكرت أقسام التوحيد الثلاث، وأدلة أقسام التوحيد الثلاث كثير جمعت في مؤلفات. الشاهد من هذا يا أخوة، نعم تفضل. نعم، الشاهد من هذا هو ما ذكر الأخ، أنه لو جاء شخص وقال هذا التقسيم اصطلاحي. ما معنى اصطلاحي؟ ننتبه إلى هذه العبارة. يقولون هذا التقسيم ماذا؟ اصطلاحي. تأتي بعد ذلك قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح، بمعنى أنه كل عالم يأتي مصطلح جديد ولا مشاحة في الاصطلاح. هم إذا قرروا هذا الأمر في تقسيم التوحيد جاءوا بعد ذلك ما دام أن المسألة اصطلاحية إذا ندخل قسم توحيد الحاكمية، فأدخلوا قضية الحاكمية وجعلوها توحيدا مستقلا حتى يكفرون من خالف في أي أمر من أمور الحاكمية. عرفتم كيف دخلوا؟ لكن نقول نغلق عليهم الباب فنقول الدليل استقرائي. هذا ما عندي. طيب سكت. الدليل إذن ماذا؟ استقرائي. ما معنى استقرائي؟ أي أننا استقرأنا ونظرنا في نصوص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا أنها تبين أن أقسام التوحيد هي هذه الثلاث، وهي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وممكن في بعض عبارات العلماء مثل ابن القيم وابن تيمية يقولون توحيد المعرفة هو القصد، أو توحيد المعرفة هو الإثبات، وتوحيد القصد والطلب، هما نفس التقسيم. لأن توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد هو نفسه توحيد الألوهية. إذن رجعت إلى تقرير واحد وأمر واحد. فإذا أغلقنا عليهم هذا الباب. يأتي باب آخر، وخصوصا ممن يخالف التوحيد يقولون هذا التقسيم أصلا أحدثه محمد بن عبد الوهاب. ممكن أن يرتفعون فيقولون أحدثه شيخ الإسلام تيمية. نقول لهم لا، هذا التوحيد أو هذا التقسيم معروف قبل شيخ الإسلام تيمية بقرون. نعم، بن جرير الطبري قسمه، أبو حنيفة أيضا في الفقه الأوسط منسوب إليه قسمه، القاضي أيضا قسمه، نعم ابن كثير بعدهم، بعد ابن تيمية أيضا الطحاوي قسم هذا التقسيم، وذكرت تقسيمات كثيرة قسموها أو قسموا أقسام التوحيد إلى ثلاث قبل شيخ الإسلام تيمية بقرون. إذن هذا ليس من محدثات ابن تيمية ولا من محدثات محمد بن عبد الوهاب. من أقسام التوحيد مثل ما ذكرنا قضية الإيمان بأسماء الله وصفاته. يقول الشيخ رحمه الله فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يتعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته، كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن لا يمكن أن نعبد الله حق العبادة إلا إذا عرفنا أسماءه وصفاته، بل كلما ازددنا معرفة بأسماء الله وصفاته ازددنا ماذا؟ عبادة لله عز وجل. لأنه مثل ما يقول ابن القيم لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة، كل اسم من أسماء الله عبودية خاصة. طيب الآن لما نعرف أن الله سميع كيف نتعبد الله باسمه السميع؟ ها؟ تفضل. تذكر الله، تعلم أن الله يسمع دعائك، يسمع ذكرك، تعلم أن الله يسمعك إذا قلت المعصية فتحجم عن المعصية، وكذلك تعبد الله باسم البصير تبتعد عن مواطن المعاصي حتى يعني لا يراك الله فيها، تتعبد الله عز وجل باسم الغني أن ترجو من الله عز وجل وحده وتتوجه إليه بالسؤال، وهكذا كل اسم من أسماء الله مثل ما يقول ابن القيم له عبودية خاصة. فهذا يبين لنا أهمية توحيد الأسماء والصفات. ثم أيضا مما يبين أهمية هذا التوحيد وقوع الضلال الكثير فيه، وقوع الضلال الكثير فيه، بل أكثر الخلاف الموجود الآن بين من ينتسب إلى الإسلام في باب توحيد الأسماء والصفات، كما أن أيضا الخلاف كثير في قضية توحيد الألوهية، لكن أيضا على الجانب الآخر خلاف كثير في قضية توحيد الأسماء والصفات. ما من فرقة من الفرق المخالفة لأهل السنة إلا تخالف في قضية توحيد الأسماء والصفات، وهذا ظهر منذ القدم، منذ الدولة العباسية لما حرفوا كتب الكلام فدخلت آراء الكلام في عهد المأمون في عهد المعتزلة، انتشر القول والضلال في قضية أسماء الله عز وجل وصفاته، فجاءت قضية خلق القرآن والمحنة المشهورة للإمام أحمد وغيره من الأئمة، وهكذا بدأ دخول الجهمية، ثم جاء الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكرامية والكلابية، وهكذا انتشرت المذاهب المخالفة في باب توحيد الأسماء والصفات. إذن وقوع الضلال وانتشاره في هذا الباب يبين لنا أهمية توحيد الأسماء والصفات. أيضا مما ذكره الشيخ مما يبين توحيد أهمية توحيد الأسماء والصفات أن قال وهذا يعني قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله فادعوه بها ما معنى فادعوه بها؟ قال كلمة فادعو يشتمل على دعاء المسألة ودعاء العبادة، وهذا في القرآن كثير أن الله عز وجل يذكر لفظ الدعاء ويأتي تفسيره بدعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة ما معناه؟ أن تسأل الله سبحانه وتعالى يا غفور اغفر لي، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة نعم العبادات الصلاة وغيرها، لأنك تصلي لأجل ماذا؟ أن يتقبل منك الله سبحانه وتعالى، تعبد الله عز وجل خوفا من الله عز وجل، فهذا كله دعاء عبادة. دعاء عبادة لأنك تعبد الله كأنك تدعو الله عز وجل أن يغفر لك، كأنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك. وهذان القسمان متلازمان لا ينفكان، متلازمان لا ينفكان، دعاء المسألة ودعاء العبادة متلازمان لا ينفكان أبدا. لذلك يقول العلماء دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. هذه عبارة يذكرها العلماء وهي دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. إذن متلازمان لا ينفكان، أحدهما مرتبط بالآخر، إما ارتباط تضمن وإما ارتباط التزام. ما معنى دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؟ أي أنك إذا عبدت الله فهذا يلزم منه أنك تسأل الله أن يغفر لك، وكذلك الذي يسأل الله اللهم اغفر لي هذا أصلا تضمن قضية ماذا؟ عبادة الله عز وجل، لأنه ما دعا الله عز وجل إلا لأنه يرجوه ويعبده. فإذا من قواعد أهل السنة والجماعة أن دعاء العبادة متلازم مع دعاء ماذا؟ المسألة. ذلك يقول الشيخ فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني. قال ودعاء العبادة أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب. وهذا الذي ذكره ابن القيم أن لكل اسم عبودية خاصة. وقال وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير لأنه يراك، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته ومن أجل كلام الناس فيه تارة، وهذا الذي أشرنا إليه، وقوع الخلاف يبين لنا أهمية هذا التوحيد، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. وكذلك نحن نرجو من الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه عز وجل وفي مرضاته سبحانه وتعالى. هنا نقطة ونبه عليها طرفا أو نبه على طرف منها، وإن شاء الله في المحاضرات سنتوسع في بيانها، وهي قضية أنه لما ذكرنا لكم بعض الأمثلة في الكتب، بعض الإخوة ذكر أمثلة لكتب، أي بعض أشخاص عندهم بعض الخلاف أو متأثرين في الأشعرية أو متأثرين في الماتريدية أو عندهم مخالفات في أبواب أو بعض أبواب التوحيد. وهنا ننبه على قضية أنه لا بد أن يكون منطلقك في تعلم التوحيد من كتب أهل السنة والجماعة الصافين الخالين من قضايا الشوائب، لأنها كتب كثيرة وفيها الغنية عن كتب المخالفين أو عن كتب الآخرين. واضح؟ وهذا سنزيده إن شاء الله بيانا في المحاضرة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.